بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، لا نزال نتكلم على تفسير سور جزء عمّة. نقرأ من كلام المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ونعلق عليه بما تيسر. وصلنا إلى سورة القدر، نستمع إلى التلاوة ثم بعد ذلك نقرأ ونعلق بما تيسر بإذن الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى مبينا لفضل القرآن وعلو قدره: إنا أنزلناه في ليلة القدر، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وذلك أن الله تعالى ابتدأ بإنزال القرآن في رمضان في ليلة القدر، ورحم الله بها العباد رحمة عامة لا يقدر العباد لها شكرا، وسميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند الله، ولأنه يقدر فيها ما يكون في العام من الآجال والأرزاق والمقادير القدرية. ثم فخم شأنها وعظم مقدارها فقال: وما أدراك ما ليلة القدر، أي فإن شأنها جليل وخطرها عظيم. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي تعادل من فضلها ألف شهر، فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل في ألف شهر خالية منها. وهذا مما تتحير فيه الألباب وتندهش له العقول، حيث من تبارك وتعالى على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوى بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهر، عمر رجل معمر عمرا طويلا نيفا وثمانين سنة. تنزل الملائكة والروح فيها، أي يكثر نزولهم فيها من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي، أي سالمة من كل آفة وشر، وذلك لكثرة خيرها حتى مطلع الفجر، أي مبتداها من غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر. وقد تواترت الأحاديث في فضلها، وأنها في رمضان وفي العشر الأواخر منه، خصوصا في أوتاره، وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف ويكثر من التعبد في العشر الأواخر من رمضان رجاء ليلة القدر، والله أعلم. أقول: هذه السورة عظيمة القدر لأنها تحتوي على بشارة عظيمة، وهي بشارة بليلة القدر التي تكون في رمضان، وما فيها من الأجر العظيم، حيث جعل الله سبحانه وتعالى العمل في هذه الليلة التي هي من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر خير من 1000 شهر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي عمل في ليلة القدر خير من عمل في 1000 شهر خالية منه ليلة القدر. وابتدأها الله سبحانه وتعالى بأسلوب التعظيم، فقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. أنزلناه أي القرآن الكريم. في ليلة القدر. ولعل تعظيم هذه الليلة لأجل إنزال القرآن الكريم فيها، ولعل تعظيم شهر رمضان لوجود هذه الليلة في هذا الشهر، فالله سبحانه وتعالى أنزل القرآن في شهر رمضان، وأنزله في ليلة من شهر رمضان وهي ليلة القدر. والعلماء لهم تفسير لهذا، ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة أنه أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر من اللوح المحفوظ، ثم نزل مفرقا على مدى 23 سنة، وهي مدة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل منجما على حسب الحوادث والوقائع وغير ذلك. فأنزله الله عز وجل في هذه الليلة العظيمة، وفخمها وعظمها بقوله: وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر أي عمل في ليلة القدر خير من عمل في 1000 شهر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدخل رمضان يقول لأصحابه: لقد أظلكم شهر مبارك فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فهو المحروم. فهذه الليلة كما ذكر ابن القيم رحمه الله على هذا الأجر العظيم، لو قدر أنها أخفيت في السنة كلها لكان الذكي الفطن اللبيب متحريا لها في السنة، فكيف وهذه الليلة في رمضان وفي 10 الأواخر منه؟ فينبغي تحريها كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. في هذه الليلة من فضائلها تنزل الملائكة والروح، الروح جبريل عليه الصلاة والسلام، تتنزل هذه الملائكة إلى الأرض، ولذلك جاء في الحديث: الملائكة في ليلة القدر في الأرض أكثر من عدد الحصى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، أي بأمر ربهم، بأمر ربهم من كل أمر، أي بكل أمر أمرهم الله عز وجل به. سلام هي حتى مطلع الفجر، وهذا قد ورد بيانه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سالمة من كل آفة وشر، هادئة، ليلة فيها سكينة، صبيحتها الشمس تشرق لا ضوء لها شديد، إلى غير ذلك من الصفات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر أنها ليلة طلقة لا هي حارة ولا باردة. ولكن ينتبه إلى أن هذه الصفات إنما تؤخذ من صحيح السنة، ومما يدل عليه الدليل الشرعي لا من أقوال الناس. بعض الناس يقول ليلة القدر ترى البحار أمامك والأنهار، وترى رؤوس النخل منكسة، وهذا كله لا دليل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة: ما أقول إن أدركت ليلة القدر؟ قالت: تقولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا في إشارة إلى أن ليلة القدر ممكن أن تعرف بعلاماتها. فعلى المسلم أن يستغل شهر رمضان المبارك لإدراك هذه الليلة هو وأهله. قال: سلام هي حتى مطلع الفجر، فتنتهي بطلوع الفجر. هذا والله أعلم. ننتقل لتفسير سورة البينة، نستمع الآن إلى التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى يقول تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب أي من اليهود والنصارى والمشركين من سائر أصناف الأمم منفكين عن كفرهم وضلالهم الذي هم عليه أي لا يزالون في غيهم وضلالهم لا يزيدهم مرور الأوقات إلا كفرا حتى تأتيهم البينة الواضحة والبرهان الساطع. ثم فسر ذلك البينة ثم فسر تلك البينة فقال رسول من الله أي أرسله الله يدعو الناس إلى الحق وأنزل عليه كتابا يتلوه ليعلم الناس الحكمة ويزكيهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور. ولهذا قال يتلو صحفا مطهرة أي محفوظة من قربان الشياطين لا يمسها إلا المطهرون لأنها أعلى ما يكون من الكلام. ولهذا قال عنها فيها أي في تلك الصحف كتب قيمة أي أخبار صادقة وأوامر عادلة تهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فإذا جاءتهم هذه البينة فحينئذ يتبين طالب الحق ممن ليس له مقصد في طلبه فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وإذا لم يؤمن أهل الكتاب بهذا الرسول وينقادوا له فليس ذلك ببدع من ضلالهم وعنادهم فإنهم ما تفرقوا واختلفوا وصاروا أحزابا إلا من بعد ما جاءتهم البينة التي توجب لأهلها الاجتماع والاتفاق ولكنهم لرداءتهم ونذالتهم لم يزدهم الهدى إلا ضلالا ولا البصيرة إلا عمى. مع أن الكتب كلها جاءت بأصل واحد ودين واحد فما أمروا في سائر الشرائع إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين أي قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله وطلب الزلفى لديه حنفاء أي معرضين مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد. وخص الصلاة والزكاة بالذكر مع أنهما داخلان في قوله ليعبدوا الله مخلصين له الدين لفضلهما وشرفهما وكونهما العبادتين اللتين من قام بهما قام بجميع شرائع الدين. وذلك أي التوحيد والإخلاص في الدين هو دين القيمة أي الدين المستقيم الموصل إلى جنات النعيم وما سواه فطرق موصلة إلى الجحيم. ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة فقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم قد أحاط بهم عذابها واشتد عليهم عقابها خالدين فيها لا يفتر عنهم العذاب وهم فيها مبلسون أولئك هم شر البرية لأنهم عرفوا الحق وتركوه وخسروا الدنيا والآخرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، لأنهم عبدوا الله وعرفوه وفازوا بنعيم الدنيا والآخرة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، أي جنات إقامة لا ظعن فيها ولا رحيل ولا طلب لغاية فوقها، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضي عنهم بما قاموا به من مراضيه، ورضوا عنه بما أعد لهم من أنواع الكرامات وجزيل المثوبات. ذلك الجزاء الحسن لمن خشي ربه، أي لمن خاف الله فأحجم عن معاصيه وقام بما أوجب عليه. تمت والحمد لله. أقول في هذه السورة بيّن الله سبحانه وتعالى حال أهل الكفر من أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين من عباد الأصنام والأوثان وغير ذلك، فإنهم لا يزالون مقيمين على ما هم يعكفون عليه من العبادات والملل المنحرفة حتى تأتيهم البينة من الله سبحانه وتعالى لتبين لهم وتذكرهم بالحق ليتبعوه وبالباطل ليجتنبوه. وهذه البينة هي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول من الله، هذا الرسول أيده الله عز وجل بالوحي، فقال يتلو صحفا مطهرة وهي القرآن الكريم فيها كتب قيمة، هذه الصحف وهو الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن الذي أنزله الله في ليلة القدر، فيها كتب قيمة أي أخبار صادقة، فيها طريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى وطريقة عبادته والجزاء المترتب على ذلك، وبيان الباطل وجزاء من يتبعه، وبين سبحانه وتعالى أن أهل الكتاب ما تفرقوا بالإيمان بهذه الصحف أو الكفر بها إلا بعدما جاءتهم البينة. فاليهود والنصارى لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا على طرق أو طريق واحد، من آمن بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم فقد خالفهم وافترق عنهم، ومن كفر لا يزال على منهجه وطريقه، مع أنهم لم يؤمروا بشيء لم يعرفوه أو يعهدوه. قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، خصوصا اليهود والنصارى، فإن ما في هذا الأمر من حكم ومقاصد موجود في كتبهم في التوراة والإنجيل، فلم يأمرهم بشيء يناقض عقائدهم، ولم يأمرهم بالكفر بأنبيائهم، بل جاءت هذه العقيدة وجاء هذا الإسلام يأمرهم بالإيمان بجميع الشرائع والإيمان بجميع الرسل وعدم الكفر بواحد منهم، مع أن أنبياءهم ورسلهم قد أخبروا عن محمد صلى الله عليه وسلم، وفي التوراة وفي الإنجيل الإشارة إلى نبوته وإلى نزوله في آخر الزمان. ولذلك كانت اليهود في المدينة تتوعد أهل المدينة بنبي يخرج في آخر الزمان، أنهم سيتبعونه ويقهرون العرب، فخرج هذا النبي من العرب صلوات الله وسلامه عليه، فحملهم الحسد وكما يقول البعض القومية في قلوبهم على الكفر به وعدم الإيمان. فما أمروا إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى في العبادة، وهذه من العقيدة الثابتة في جميع الملل والأديان، في جميع ما أنزل الله عز وجل من الشرائع من عهد نوح عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فكل الأنبياء جاءوا بهذا إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء أي مائلين عن الحق عن الضلال إلى الحق، مائلين عن الضلال إلى الحق، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة، هذا الدين القيم، هذا الدين الذي يريده الله سبحانه وتعالى، وليس الدين الذي يصرف لغير الله. فمن صرف الصلاة والزكاة والعبادات الظاهرة أو الباطنة لغير الله فهذا ليس بالدين القيم. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال سبحانه: فصلي لربك وانحر. وقال تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. فكل هذه الأحكام وهذه الآيات تدل على أن الإخلاص أمر محتم في العبادة، لابد أن تكون لله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: إن الذين مبينا الجزاء، جزاء من انحرف عن البينة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى، وجزاء من أطاعه وأطاع هذه البينة واتبعها. قال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وهذا الجزاء جزاء عظيم وعذاب شديد، كما ذكر ذلك سبحانه وتعالى في السور السابقة، وبين أنه من أشد أنواع العذاب إنهم لم يطيعوا هذه البينة ويتبعوها، وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فكل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فإنه متوعد بهذه الآية: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها لا يخرجون منها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا أي بهذه البينة وهي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه في هذه الكتب وفي هذه الصحف، أقصد بالكتب الصحف أي الكتاب القرآن الكريم، الصحف المطهرة وما فيها من الكتب القيمة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي عبدوا الله مخلصين له الدين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة التي أشار الله عز وجل إليها أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، ليست بجنة، جنات عدن، كما قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لا يخرجون ولا يموتون ولا ينامون، يتمتعون بهذا النعيم العظيم رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا من أعظم الجزاء، أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن عباده لاتباعهم هذه البينة وتصديقهم لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ولما أنزل الله عز وجل عليه من الوحي، ولعملهم الصالح، فرضي الله عنهم ورضوا عنه بما أعطاهم من الجزاء وصدقهم من الوعد. قال: ذلك لمن خشي ربه، ذلك الجزاء لمن خاف الله سبحانه وتعالى في السر والعلن وآمن بما أمر الله عز وجل. هذه بعض المعاني في سورة البينة. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.